العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
وعشر
أجمعين.
تحدثنا في الدرس السابق أولا عن الفرق بين العلم الحصولي والعلم الحضوري، وقلنا أن حقيقة الفرق بينهما هي حقيقة الفرق بين العلم الحصولي والعلم الحضوري.
العلم الحصولي أنه وجد بعينه، هو موجود بعينه
يعني بنفسه، أما الحصولي صورة شيء.
كل موجود من الموجودات هو موجود بعينه. كل موجود هذا وجوده العيني عين وجوده العلمي، وذاك وجوده العلمي عيني غير وجوده العلمي. على هذا أحد الفوارق، حقيقة الفرق ببساطة أن هذا يعلم به مباشرة، يحضر هو عند العالم، وذاك يعلم به بواسطة. بواسطة شو؟
الحواس أو الفكر.
بواسطة الصورة. بالعلم الحصولي في عنا عالم ومعلوم، والعالم لا ينال المعلوم مباشرة بل يعلم به بواسطة الصورة. أما بالعلم الحضوري ما في عنا صورة، المعلوم خوفي مباشرة حاضر عند العالم. هلا هيك على جنب شوي، إذا كان بالعلم الحضوري المعلوم يحضر عندي، بالعلم الحصولي لا يحضر عندي، تحضر عندي صورته. طب علمي بالصورة هو شو؟
حضوري.
هو علم حضوري.
لما احنا يا الشخص
الصورة، ما هي الصورة مش محسوسة، يعني مش موجودة، يعني ما فيش إلا يعني فيش إلا بعض وجود، فيش إلا بعض حضور،
مش محسوسة،
مش محسوسة، بس إنه فيش إلا فيش إلا حضور مش موجودة بعينه،
إلا وجود ذهني،
فيش إلا حضور. وين
الأرض الواقع
يختلف حال الإنسان قبل العلم وبعد العلم أو لا؟ يرتفع عنه الجهل أو لا؟ يحصل انفعال نفسي أو لا؟ هذه أثار ماذا؟ أثار المعدوم أو الموجود؟ فإذا هناك وجود حصل، العالم بعد أن رأى وبعد أن سمع وبعد أن شم أو بباقي مراتب العلم اللي حكينا عنهم حصل عنده تغير، هذه أثار، والأثار لا تترتب إلا على موجود، فقد حصل وجود زائد عنده هو وجود الصورة. طيب باختصار إن هذا موضوع العلم الحضوري والعلم الحصولي. تحدثنا أيضا كما مر سابقا، قلنا أن علم المنطق نحتاج إليه لتصحيح التفكير، والتفكير هو الذي يمتاز فيه به الإنسان عن الحيوان. ولأجل بيان موطن الامتياز تحدث الشيخ المظفر رحمه الله عن مراتب العلم، فقلنا المرتبة الأولى هي مرتبة العلم الحسي، الإنسان يولد خاليا من كل المعارف، فقد لديه استعداد لتلقي المعارف والاكتساب العلم. المرتبة الأولى هي استعمال الحواس واكتساب العلم في رتبته الحسية. إلنا في المرتبة الحسية هناك اتصال مباشر عبر الحواس مع المعلوم، عندما أنظر إلى الحائط الآن لدي علم حسي، لما غمض عيوني انتقلنا إلى رتبة أخرى هي ماذا؟ العلم الخيالي. وقلنا أن الشيخ المظفر هون لما حكى عن العلم الخيالي حكى عن تصرف النفس بالصور وخلق النفس لمركب جديد من صور سابقة وما شابه، إلنا هذا تأثير المتخيلة، القوة المتخيلة. أما نفس العلم الخيالي فهو مجرد انحفاظ الصورة الحسية بعد فقدان الاتصال الحسي. هلأ عم بتطلع بكيس المحارم في علم حسي، غمضت عيوني هذه الصورة التي أستحضرها علم خيالي. نعم في هذه الرتبة أستطيع أن أتصرف بهذه الصورة. وإلا المرتبة الثالثة هي الإدراك الوهمي أو العلم الوهمي، اللي هو إدراك الجزئيات غير المحسوسة. أدرك حب فلان لي وبغض فلان لي وأدرك خوف فلان، هذه أمور جزئية غير محسوسة، طبعا أدركها بواسطة أمور محسوسة، يعني خلال ارتعاش يده أدرك برده أو خوفه. فهنا هذا مرتبة العلم الوهمي. وإلى هنا هناك اشتراك بين الإنسان والحيوان، الحيوان لديه مراتب العلم هذه، يمتاز الإنسان عن الحيوان في الرتبة الرابعة وهي رتبة العلم العقلي. العلم العقلي إلنا شو يثبت؟ ماذا يثبت؟ إدراك الكليات. إنسان بيشوف طاولة،
مفهوم الحريات،
هذه الطاولة أيضا، هذه الطاولة، تلك الطاولة، طاولة ثالثة، بينتزع من هذه المصادق المتعددة مفهوم الطاولة. عندما يتحدث عن الطاولة يقول مثلا الطاولة مهمة مثلا للاستخدام المنزلي، ما عم يتحدث عن طاولة بعينها في الخارج، ولا عم يجيب صورة الطاولة ويحكم عليها، ويتحدث عن هذا المفهوم الطاولة الذي ينطبق على كل الطاولات في العالم. هذا يمتاز به الإنسان عن الحيوان، وهذه الرتبة هي رتبة العلم العقلي، هي رتبة التي تقع موطن التفكير، وهي هذه القوة العاقلة في الإنسان هي التي يجب أن تدير، مثل ما بيعبر الشيخ المظفر، دفة المدركات الحسية والخيالية والوهمية. الإنسان بما أنه يمتاز بهذا المستوى من الإدراك الذهني، فهذا المستوى يجب أن يكون حاكما على ما دونه من المستويات، ولأجل هذا يحتاج الإنسان إلى علم المنطق لكي يصحح التفكير في هذا المستوى، خوفا من تأثير باقي المستويات عليه، ما بيعبر هون خوفا من تأثير الوهم والخيال. شو قصده خوفا من تأثير الوهم والخيال؟ هلا لما نطبق العبارة نحكي إن شاء الله. شيخنا تحب تقرأ؟ قلنا أول مبحث العلم.
قلنا أن الله تعالى خلق الإنسان مفطورا على التفكير، استعدا لتحصيل المعارف المواقف هو عاقلة فكر يحتاج بها عن العلم الله. ولا بأس ببيان موقف هذا الامتياز نقصان العلم الذي نبحث عنه مقدمة لتعريف العلم ولبيان علاقة المنطق به. فنقول إذا ولد الإنسان يولد وحال النفس من كل فكرة وعلم فعلي سوى هذا الاستعداد الفطري، فإذا نشأ وأصبح ينظر ويسمع ويذوق ويشم ويلمس نراه يحس بما حوله من الأشياء ويتأثر بها التأثر المناسب فنفعل نفسه بها. نعرف أن نفسه التي كانت خالية أصبحت مشغولة بحالة جديدة تسميها العلم، وهي العلم الحسي الذي هو ليس إلا حس النفس الأشياء من خلاله الحواس الخمس الباصر السامع الشام الطائق اللامس. وهذا أول درجات العلم، هو رأس المال جميع العلوم التي يحصل عليها الإنسان ويشاركه فيه سائر الحيوانات التي لها جميع هذه الحواس الأربعة.
الذي هو ليس إلا حس النفس بالأشياء التي تنالها الحواس الخمس. شو هي الأشياء التي تنالها الحواس الخمس؟
صور.
لا نحكي، ما هي الأشياء التي تنالها الحواس الخمس؟
الصوت.
المشترك بين جميع هذه الأشياء، شو الفرق بين الأشياء التي تنالها الحواس والأشياء التي لا تنالها الحواس؟
الأشياء التي تنالها الحواس،
الحواس لا تنال إلا الماديات. ففي هذه المرتبة المدرك اللي هو المحسوس وشيء له مادة. رتبة الحس هي رتبة إدراك الماديات اللي حوالينا، غير الماديات لا ينال بالحواس. فدائما في العلم الحسي لدينا مادة، وعادة بعبد الخصائص لدينا مادة ولدينا مقدار للأشياء المدركة، وهو رأس المال لجميع العلوم التي يحصل عليها الإنسان. هذه كمان وقفنا أشارنا إلا بالحصة الماضية، إلا سوف يأتي من الشيخ المظفر لاحقا أن رأس المال العلمي عند الإنسان، الشيء الذي ينميه لكي يكتسب العلم والذي بفقدانه يفقد جميع المعلومات، هو الإدراكات البديهية. نيجي الكلام عنها، ليش عبر هنا رأس المال؟ شو قصده؟ قصده أن العلم في جميع هذه المراتب، الحسي الخيالي الوهمي العقلي، خصوصا بالمراتب الثلاثة، متوقف على الإدراك الحسي. يعني إذا فقد الإنسان الإدراك الحسي ما حيكون عنده لا إدراك خيالي ولا إدراك وهمي ولا إدراك عقلي. هذه المرتبة هي الأساس الذي ينطلق منه لتكثير العلم والوصول إلى المراتب الثلاث الباقية. وإلنا عشان هيك عبروا قديما أنه من فقد حسا فقد فقد علما، لأن رأس المال بهذا المعنى، بمعنى أن المراتب الأخرى تتوقف عليه.
ثم تتلقى ملائكة الطفل يتصرف منهم في صور المنشوطات المحفوظة المحفوظة عنه فينصب بعضها إلى بعض هذا أفضل من ذلك هذا القوة أنور من الآخر أو مثله ويؤلف بعضها من بعض تأليفا قد لا يكون له وجود في الخارج كتأليفه لصور الأشياء التي يسمع بها ولا يراها فيتخيل البلدة التي لم يرها مؤلفة من الصور الذهنية المعروفة عنه من مشاهداته للبلدة وهذا هو العلم الخيالي يحصل عليه الإنسان بقوة الخيال وقد يشاركه فيه بعض الحيوانات.
انتبهنا كيف عم يشرح الفكرة الشيخ المظفر تتلقى ملائكته فيتصرف قبل التصرف في عنا إدراك الصور المنحفظة بلا تصرف أنا قبل ما شيل جناح النسر وركبه على حصان وحطله أن وحيد القرن قبل هذه كلها في عندي صورة النسر مثل ما هو صورة الحصان مثل ما هو وصورة وحيد القرن مثل ما هو مش عارف إذا أن وحيد القرن أو أن شيء تاني بحطله أن بوزة يمكن فعندي هالصور مثل ما هي بستحضرها بذهني هذا هو العلم الخيالي وبرجع بتصرف فيها لأنه تعبيره موهم أنه ما في عندنا أنه العلم الخيالي هو العلم الجديد الذي أخلقه بعد التصرف لا مجرد انحفاظ الصور هذا علم خيالي وفي هذه الرتبة قوة المتخيلة عند الإنسان تتصرف في الصور
ثم يتوسع في إدراكه إلى أكثر من المحسوسات فيدرك المعاني الجزئية التي لا مادة لها ولا مقدار مثل حب أبويه له وعداوة المبذور وخوف الخائف وحسن الذاكر وفرح المسترشح وهذا هو العلم الوهمي يحصل عليه الإنسان كغيره من الحيوانات قوة الوهم وهي هذه القوة موضع افتراق الإنسان الحيوان فيترك الحيوان وحده يدبر إدراكاته بالوهم فيترك الحيوان وحده يدبر إدراكاته بالوهم فقط ويصرفها بما يستطيعه من هذه القوة والحول المحدود
شو قصده وهي هذه القوة موضع افتراق الإنسان عن الحيوان؟
أنه يعني
يفترق هون بأوله ولا بآخره
بآخره
بما وضع افتراق هي موضع اشتراك الافتراق من بعدها أنه قد كمان توهم العبارة أنه هذا موضع الافتراق بمعنى أنه واحد منهم بس عنده العلم الوهمي لا هما مشتركان في مرتبة العلم الوهمي الإنسان والحيوان يفترقان بما بعده أظن
من الحيوان واحدة يدبر إدراكاته بالوهم
ايه واضح هذه اشارة بس للتأكيد كمان مثل الشيخ المظفر مثل حب أبويه له وعداوة مبغضيه وخوف الخائف وحزن الثاكل قصده خوف الخائف الفلاني والله خوف الخائف مفهوم خوف الخائف
مش عارف هذا
الفلاني ليش عم نحكي عن إدراكات جزئية وإلا خوف الخائف هذا المفهوم مفهوم كلي إدراكات عقلية ثم يذهب
هو الإنسان في طريقه وحده متميز عن الحيوان قوة العقل والشكر التي لا حد له ولا نهاية يدير بها دفة مدركاته الحسية والخيالية والعقلية ويميز الصحيح منها عن الفاسد ويتزع المعاني الكلية من الجزئيات التي أدركها فيتعقل ويقيس بعضها على بعض وينتقل المعلومة إلى الآخر ويستنتج ويحكم ويتصرف ما شاء له في الدرجة العقلية والفكرية وهذا العلم الذي يحصل الإنسان بهذه القوة هو العلم الأكمل الذي كان به الإنسان وإنسانا ولأجل نموه وتكامله وضعت العلوم وألفت الفنون وبه تفاوت الحضارات واختلفت الناس وعلم المنطق وضع بين العلوم لأجل تنظيم تصرفات هذه القوة خوفا من تأثير الوهم والخيال عليها ومن ذهابها في غير الصراط المستقيم
خوفا من تأثير الوهم والخيال سوف يأتي في الجزء الثالث مبحث الصناعات الخمس لما نحكي عن المبادئ الأقيسة سوف يأتي القضايا الوهمية المسمى بالوهميات والمتخيلات سوف يأتي الكلام هناك وكيف تؤثر هذه القضايا الوهميات والمتخيلات على الإنسان الوهميات مثل حكم الواهمة أن هذا الميت سوف يؤذيني هلأ أي إنسان ما عنده بعد احتكاك مش مغسل موتى كتير ولا من أكلة لحوم البشر ولا عنده كسر حاجز مع الموت جيبه بتقعد وحد جثة عقله هو يحكم وبيحلف يمين بيحلف الأنبياء ويرسل كلهم أو معبوده أي دين كان أنه هذا الميت لا يشكل خطأ صح؟ أو مش هذا الميت، أن الميت، خلينا نجي نحكي لأنه العقل الذي يحكم، أن الميت لا يشكل خطأ، بل أن الحي هو الذي يشكل خطأ. لما يقعد حد الميت وهمه شو بيقول له؟ بيقول له هذا الميت يشكل خطأ، روح هرب منه عند الحي، مع أنه العقل شو عم يقول له؟ أنه الحي اللي بيأذيك مش الميت. فهذا كيف يضبطه؟ كلما قوي سلطان العقل على ما دونه من المراتب، كلما قدر العقل أن يمنع الوهم من أن يقود الإنسان. الخيال والمتخيلات، الشاعر شو دوره؟
شاعر
به الكلام بصناعة الشعر. شاعر دوره يلعب لك على مخيلتك، إثارة العواطف عبر خلق صور ذهنية. الشاعر بيركب لك صورة وبفاجئك أنه أنت الخيل والليل والبيداء، بحمسك تروح بتقاتل. كل الأشعار وكل الأناشيد وحتى اللطميات سواء كان تحريك حق أو تحريك باطل، دور الشعر، صناعة الشعر هي تعتمد على المتخيلات، أن تحرك الإنسان عبر شعور بهذه الصور الخيالية، لأنه إنسان مكرم من الله بقوة التفكير وبقوة إدراك الكليات بالقوة العاقلة. يجب أن لا تقود القوة المتخيلة عقله، بل أن يكون العكس. فعلم المنطق يحفظ هذا الأمر بشرط شو؟ مراعاتها، تعصم مراعاتها الذهن عن وقوة الخطأ. كم لك تسأل شيء يا شاه؟ عن هودة؟ طيب، تعريف العلم من بعد ما خبرنا كل هودة الشيخ المظفر، بيقول لك طيب احنا بدنا نعرف في العلم، لما نحكي عن مبحث العلم حكينا عن مراتب العلم، طيب التعريف الاصطلاحي للعلم ما هو؟ بيقول لك هناك شيء يحصل عندك في كل هذه المراتب، لحتى تعرف ما هو الذي يحصل عندك. بيقول لك جرب، قف امام المرآة او قف امام اي شيء وانظر اليه، ثم انظر الى نفسك، ما الذي حصل عندك بعد النظر؟ سوف تجد أن هناك صورة للشيء الذي نظرت إليه حضرت عندك وانطبعت في ذهنك. هلأ إذا أنا معدي مش شايف هيدا، طلعت فيها، بجرب طلع بحالي بغمض عيوني مثلا، لأن هناك صورة أستطيع أن أستحضرها، هناك صورة انطبعت في ذهني، انطبعت في نفسي عند رؤية في المرتبة الحسية. فحقيقة العلم هو انطباع هذه الصورة، هو حضور أو حصول هذه الصورة عندي، حضورها في نفسي، في ذهني، في عقلي. فهذه هي حقيقة العلم الذي يبدو ظاهرا في مرتبة العلم الحسي، ولا فرق في جميع هذه المراتب. عندما تدرك إدراكا خياليا تحضر صورة في ذهنك، عندما تدرك إدراكا وهميا تحضر صورة في ذهنك، عندما تدرك إدراكا عقليا تحضر صورة في ذهنك. غاية الأمر أن هذه صورة حسية، وهذه صورة خيالية، وهذه صورة وهمية، وهذه صورة عقلية. وأكدنا نحن قبل أنه عندما نتكلم عن صورة، أنا ما عم نحكي عن مشهد صورة مثل على التليفون، يعني الكلام ليس محصورا في دائرة الذي يرى. صورة يعني قد تكون أمر رأيته، قد تكون أمر شميته، قد تكون أمر سمعته. المشهد المرئي له صورة، المسموع الصوت له صورة، الرائحة لها صورة. الصورة هي الفكرة. هون شغلة كتير بدها ترسيخ بالنفس، إنه حتى لبعدين هذه الصورة هتمر معكم كتير بالمسائل الحوزة. كله صورة، كل إدراك، كل فكرة، كل مفهوم جزئي أو كلي هو نعبر عنه بالصورة. إذا كان الأمر كذلك، فقد عرفوا العلم بأنه حضور صورة الشيء في العقل أو عند العقل، أو حصول صورة الشيء في العقل، أو الصورة الحاصلة من الشيء في العقل، على اختلاف في تعبيراتهم واختلاف في مبانيهم. لأنه صار في نقاشات كتير ومطاحنات. هلأ كتير من الأمور اللي عم نعرفها هلأ هي محل نقاش، والدقة بالتعريف هي مبنية على دقة بالمبنى الذي يتبناه صاحب التعريف. طبعا في هذه الرتبة من البحث لن ندخل في هذه النقاشات، وعندما لا ندخل في هذه النقاشات أو لا نشير إليها لا يبقى هناك فرق بين حضور صورة الشيء عند العقل أو الصورة الحاضرة أو الحاصلة من الشيء عند العقل أو هذه الأمور، مش هنفوت هلا بهذه التفاصيل. المهم أن يكون الأمر واضح عندنا، المفهوم واضح. بما بس شغلة نشير إليها هنا، عرف العلم الشيخ المظفر بأنه حضور صورة الشيء عند العقل. شو قصده بالعقل؟
معنى صورة معنوية،
حضور صورة الشيء عند العقل.
ما سمعت
صورة معنوية؟
معنوية قصدك أنه مش مادية، قصدك العقل قال أنه الصورة طبعا هي مش أمر محسوس، هي حاضرة في نفسك والنفس مجردة، فالصورة مجردة، بس العقل ما مش هيك قصده فيها. هو هالي بدنا نشير له. نحن نحن قلنا بالمراتب عندنا إدراك حسي، إدراك خيالي، إدراك وهمي، وإدراك عقلي، وقلنا الإدراك العقلي الكليات. هنا يعرف العلم مطلقا في كل مراتبه، فالعقل هون ما قصده فيه العقل الاصطلاحي بمعنى قوة إدراك الكليات، قصده بالعقل هون الذهن أو القوة المدركة عند الإنسان مطلقا. هذه ما ينتبه له شيخ علي.
أنا السيد
تعرف
على أي نحو تحصل للإنسان هذه الإدراكات؟ ونحن قد طلبنا لك فيما مضى حصول هذه الإدراكات بعض الشيء، ولزيادة التوضيح تكلفك أن تنظر إلى شيء أمامك ثم تضبط عينيك موجها نفسك نحوه، فستجد في نفسك كأنك لا تزال مفتوح العينين تنظر إليه. وكذلك إذا سمعت دقات الساعة مثلا ثم سددت أذنيك موجها نفسك نحوه، فستحس من نفسك كأنك لا تزال تسمعه. وهكذا في كل حواسك، إذا جربت هذه الأمور ودققتها جيدا يسهل عليك أن تعرف أن الإدراكات أو العلم إنما هو انطباع صورة الأشياء في نفسك، لا فرق بين مدركاتك في جميع مراتبها. في جميع مراتبها كما تنطبع صورة الأشياء في المرآة. ولذلك عرفت العلم بأنه حضور صورة الشيء عند العقل، أو فقل انطباعها في العقل، لا فرق بين التعبيرين في النصوص.
لا فرق بين الأولى، هناك فرق بين التعبيرين، ولكن لا فرق في المقصود. المقصود هذا المستوى من التعريف للعلم. طيب،
أنا مش
أصل
الجزء
الأول،
الجزء الثاني.
بالكتاب ليش أصلاً ثلاث أجزاء؟ تقسيم فن ثلاث أجزاء. تقسيم فن. الجزء الأول بيحكي فيه عن مباحث الألفاظ والتصورات. مباحث المعارف. فيأتي هلا بآخر المدخل اللي عقده هو بيحكي عن أبحاث علم المنطق وكيف كيف أصعب المباحث. كل مدخل قبل الباب الأول. طيب، مر معنا في المقدمة ومر معكم في ميزان الفكر عندما تكلمنا عن مباحث علم المنطق، وقلنا أنه تكلمنا بالضبط عن موضوع علم المنطق، قلنا علم المنطق يهتم بتصحيح الفكر والفكر انتقال من مجهول، من معلوم إلى مجهول. قسمنا هناك المعلوم والمجهول إلى
شو؟
تصوري وتصديقي. طيب، هون البحث عن حقيقة معنى التصور ومعنى التصديق وتقسيم العلم إليهما. هلأ ينطلق الشيخ المظفر في شرح المبحث وفي توضيح معنى التصور ومعنى التصديق من أن يلفت نظر المستمع أو القارئ إلى نفسه. هلأ إذا قلت لكم خاتم ابن لبس، شو بتستحضروا بذهنكم؟ صورة خاتم. شو اللي حصل عندكم؟ حضرت صورة للخاتم في ذهنكم.
صورت.
إذا جعنا لنا يد أو يد الأستاذ مثلا، يستطيع الإنسان أن يستحضر صورة ليد أستاذ أو ليد أستاذ محدد. وإذا جعنا لنا خاتم في يد الأستاذ. يستطيع الإنسان أن يستحضر هذه الصورة لخاتم في يد الإنسان الأستاذ. لما يرجع يمد إيده وتشوفوه حامل الخاتم، ما الذي حصل لديكم؟
تصديق للوحة.
شو يعني تصديق؟
برهان إنه هذا لعب صورة خاتم.
دائما بس بدنا نشرح مصطلح معين نسأل ما حدا يجيبني من المصطلح. ودائما بس بدنا نشرح مصطلح ما حدا يجاوبني بالمصطلح. لما شفت احنا هدفنا نوصل الى ما وراء المصطلح. ما الذي حصل في النفس هون؟
يقين.
شو يعني يقين؟
شو؟
علم. من قبل ما تشوف الخاتم هناك علم.
لا، علم بتطابق الصوره التي تخيلتها.
بالدقة اكثر، هناك حكم. النفس هنا قامت بفعل. النفس بالمراتب، عادة بمراتب التصور، النفس تنفعل. أنا أنظر فتنطبع هذه الصورة في نفسي. كلمة انطباع اللي عبر عنها كلمة حلوة. أن هذا التساوي صحيح واقع مطابق للحقيقة في نفس الأمر فهو تصديق. وكذلك إذا أدركت طيب نحن كلنا بكل هالأمثلة طيناهن كنت تحكم أن هناك مطابقة للواقع. ألا إذا قلت عملة معدنية ويد الأستاذ وقال عملة في يد الأستاذ وفتح إيده ما لقيت شيء بإيده، شو بصير عندكم؟ بماذا تحكم النفس؟ بماذا تحكم النفس؟
بعدم صحة الصورة،
بمعنى أن هذه الصورة ليست مطابقة للواقع. في حكم أو ما في حكم؟ في صورة مع حكم ولكن بعدم المطابقة. بما أن لدينا صورة وحكم يعني هذا تصديق، فالتصديق إما أن يكون بالثبوت أو بالنفي، بالمطابقة أو بعدم المطابقة. وكذلك إذا أدركت أن النسبة في الخبر غير مطابقة للواقع فهذا الإدراك تصديق أيضا. تنبيه، إذا لاحظت ما مضى يظهر لك أن التصور والإدراك والعلم كلها ألفاظ لمعنى واحد. عندنا إدراك لنا وعلم وتصور، إذا لاحظت ما مضى لحكيناه هون ولحكيناه قبل بتعريف العلم، هو حضور صور الأشياء عند العقل. فالتصديق أيضا تصور، عندنا علم. التصديق مش علم؟ لو عندما أصدق أن هذا مطابق للواقع، يعني أنا أعلم أنه مطابق للواقع، فالتصديق أيضا تصور، لأنه العلم والتصور شيء واحد، لكنه تصور يستتبع الحكمة وقناعة النفس وتصديقها. وإنما لأجل التمييز بين التصور المجرد أي غير المستتبع للحكم وبين التصور المستتبع للحكم، سمي الأول تصورا لأنه تصور محض ساذج مجرد، يعني بلا حكم، بكل هذا أقصد بلا حكم، فيستحق إطلاق لفظ التصور عليه مجردا من كل قيد. وسمي الثاني تصديقا لأنه يستتبع الحكم والتصديق، كما قلنا تسمية للشيء باسم لازمه. أما إذا قيل التصور المطلق فإنما يراد به ما يساوق العلم والإدراك، فيعم كلا التصورين، التصور المجرد والتصور المستدعى للحكم اللي هو التصديق بس. وأما إذا قيل التصور المطلق اشطبه، إما التصور المطلق أو بس المطلق، مهم نريد أن نضع. وأما إذا قيل مطلق التصور، اللي فوق المقسم هو مطلق التصور وليس التصور المطلق. ليش؟ يأتي فيما بعد إن شاء الله، مش عندنا هون قبل بل نحن نرى لها، مش بس بعد، يأتي فيما بعد إن شاء الله لما ينحكى عن الفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق ومعنى الإطلاق والتقييد وما شابه، يأتي إن شاء الله في مباحث أخرى. فهناك فرق دقيق بين مطلق الشيء والشيء المطلق. بس بالهامش قال هذا البيان عن معنى التصديق هو خلاصة آراء المحققين من الفلاسفة، هو خلاصة آراء بشكل عام، وإلا وقعت خلافات ما شاء الله بين المحققين في حقيقة التصديق. وإليه يرمي تعريف الشيخ الرئيس، منه الشيخ الرئيس ابن سينا، في الإشارات بأنه تصور معه حكم. وقد وضع المولى صدر المتألهين الشيرازي رسالة إضافية في تحقيقه سماها رسالة التصور والتصديق، حوالي 25 صفحة. فلتذهب خيالات المشككين وأوهام المغالطين أدراج الرياح، وقد جعلوا هذا الأمر الواضح بسبب تشكيكاتهم من المسائل العويصة المستعصية على المبتدئين. شو هو اللي جعلوه من المشاكل العويصة؟ إنه كيف ينقسم التصور إلى تصور وتصديق؟ شو عم يقول لك؟ هذا جعلوه من المشاكل العويصة، هم لك هذا حلها شغل بسيط، هذا مطلق التصور وهذا تصور مجرد وتصور ما حكم. هلا الشيخ المظفر لما كتب الكتاب والله العالم كتب المتن، التعليقات أتت خلال تدريس الكتاب. فبدك تخيل الشيخ هو على المنبر وعم يحكي فلتذهب خيالات المشككين ووهام المغالطين، هي أكيد مش قاعد برواقه يكتبها بالقلم، لكن عم يخطب وحاكيها. إن شاء الله نتحدث غدا بماذا يتعلق التصور والتصديق وما بعده، والحمد لله رب العالمين.